الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا قد ابتدأنا بمن وطئ في نهار رمضان حال كونه عامدا في الفرج وهو مكلف بالصوم، ونوى من الليل وهو آثم بهذا الوطء لأجل الصوم فعليه القضاء. وهنا توقفنا. إن العبادات إذا فاتت على الإنسان وكانت واجبة عليه، فإن الله سبحانه وتعالى يأمره بالقضاء عنها. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فذلك وقتها. وكذلك إذا أفطر الإنسان بعذر أو بغير عذر، سواء كان ذلك العذر مانعا من الصوم أو لم يكن مانعا من الصوم، مثلا المانع من الصوم كالحيض، فإنه يجب عليها أي الحائض أن تقوم بأمر جديد بالصوم، كما بيّنت السيدة عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طبعا هذا بسبب المانع الذي حل بها من حيض أو نفاس أو ولادة. وهنا، من وطئ في نهار رمضان، سواء كان هذا الوطء لامرأته أو أمته أو كان في حرام، كل ذلك في النتيجة مفسد للصوم وعليه القضاء. وعندما قال كلمة عليه القضاء، يفهم من ذلك أن القضاء إنما يكون على الواطئ لا على الموطوء. الواطئ هنا عليه القضاء، لكن يضاف على الواطئ في القضاء هنا بسبب الوطء القضاء، ويضاف إلى ذلك الكفارة. أما الموطوء فقد يكون الموطوء ذكرا أو يكون أنثى. هذا الموطوء لا بسبب الوطء، وإنما بسبب دخول شيء في جوفه قبل أن يتحقق الوطء، لأن تحقيق الوطء إنما يكون بتغييب جميع الحشفة. أما بالنسبة للصيام، فإدخال شيء في القبل أو في الدبر يكون مفسدا للصوم، فلذلك الموطوء إنما يفطر قبل أن يكون ذلك مسمى وطئا، يفطر بشيء دخل في جسده في جوفه. نعم، هذا شيء. قال: فعليه القضاء والكفارة. وهنا توقفنا. والكفارة قسمت هنا إلى تقسيم كما يقال عنها مرتبة ابتداء وانتهاء. قال: فعليه القضاء والكفارة، وهي أي الكفارة عتق رقبة مؤمنة، يعني هذا أولا. ووصف الرقبة المؤمنة، إذن رقبة، والرقبة يشمل فيها الذكر والأنثى. لا يعني ذلك أن كلمة رقبة تعني الأنثى، لا، هذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل. يقول الناس حتى في لغتهم العامية: جاء برأسه، يعني هو لوحده مثلا، وهذا من إطلاق الجزء. فنقول مثلا: عندي خمس رقاب. فقط خمس رقاب؟ لا، إطلاق الجزء وإرادة الجسد من أوله إلى آخره. هذه الرقبة ربما تكون ذكرا وربما تكون أنثى، ولكنه لا بد من القيد فيها أنها مؤمنة. فلذلك لو أعتق الواطئ رقبة كافرة فلا تجزئ منه، وعندما نقول رقبة لابد أن تكون سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب. يعني لا نأتي إلى عبد أصابه الفالج مثلا أو أصابه الشلل وبعد ذلك نجعله كفارة وعتقا في سبيل الله عز وجل، لا، لابد أن يكون ذلك العبد قادرا على العمل وقادرا على الكسب، وليس فيه عيب من العيوب المضرة بالعمل والكسب. ونعني بذلك أنه لو وجد فيه عيب بسيط كأن قطعت أنملة مثلا من خنصره، فهذه الأنملة لا تضر بكسبه ولا تضر بالعمل، فيجزئ في ذلك هذا النوع من العيب. كأن كان مثلا فيه جرح في وجهه وبعد ذلك التأم، فهل يضر ذلك بالكسب أو بالعمل؟ هذا لا يضر بالكسب ولا بالعمل. فإن لم يجد الرقبة، دائما وجود الرقبة ينبغي عدم الوجود حسا أو شرعا. ونعني بذلك قد يجد الرقبة ولا يجد قيمتها، قد يجد الرقبة ويجد قيمتها لكنها تباع بأكثر من ثمن المثل في الزمان والمكان، قد يجد الرقبة وهو لا يقدر على الوفاء بثمنها، نعم عنده مال ولكنه أيضا مكلف بالنفقة على عياله، قد يجد النفقة على العيال وبعد ذلك يجد هذه الرقبة لكنه وجدها بعد أن شرع في أمر آخر. يعني أولا افتقدها ثم بعد ذلك شرع في النوع الثاني وهو الصيام، فإذا قام إلى الصيام هذا الإنسان وشرع في الصيام، فهل يستأنف من جديد ويقطع الصيام ويشتري رقبة؟ لا، لا يكلف ذلك، لكن يندب له أن يفعل هذا الأمر، لأنه إذا انتقل باليوم الذي انتقل به وباشر الصيام سقطت الأولى وانتقل إلى الأمر الثاني. إذن فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين. طبعا الولد الصغير غير قادر على الكسب، فلا وإن كان يصح وقفه وإن كان يصح هبته فهو في المآل من الممكن أن ينتفع به، لكن مثلا أن يأتي إلى ولد صغير يحتاج إلى تربية شاسعة حتى يصبح قادر على العمل، لا. فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين. وعندما نقول صيام شهرين يكون ذلك من الأشهر القمرية. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، أي من جملة الأمور التي تتعلق بها كفاراتهم، فينبغي عليه هنا أن يصوم شهرين متتابعين هلاليين. ومعنى ذلك أنه يرقب الهلال، مثلا أن يصوم المحرم وصفر، أو أن يصوم ربيعا وربيع، أن يصوم جمادى وجمادى، أو ربيع وجمادى، أو جمادى ورجب، المهم أن يصوم شهرين متتابعين. هل يطلب منه أن يصوم في ابتداء الشهر؟ لا، لا يطلب منه أن يصوم في ابتداء الشهر، فله الحق أن يصوم في أي يوم من الأيام. فإذا انتهى الشهر عد الأيام التي صامها، ثم إذا أهل الشهر الذي بعده صامه شهرا كاملا، وبعد ذلك تمم الشهر الأول من الثالث 30 يوما. إذا شهر يصبح بالأهلة وشهر يصبح بالعدد، ولا يقول إن الشهر الذي بدأ فيه مثلا أتى 29. دائما الشهر المنكسر يعني الذي يبدأ في وسطه كم يوم نعده؟ نعده 30 يوما. أما الشهر الهلالي كما يأتي في الهلال، فلو مثلا عليه كفارة فصام رجب وشعبان وأتبع ذلك في رمضان، عند ذلك نقول له صمت شهرين هلاليين وصمت بعد ذلك رمضان، هذا هو فرضك. أما أن يفعل أن يصوم في وقت يدخل فيه عيد كعيد الفطر أو عيد الأضحى أو يعني من الأيام التي مر معنا يحرم صيامها فلا يجزئه ذلك، يجب أن يعين وقتا معينا يستطيع أن يصوم فيه شهرين متتابعين. لذلك لو أفطر هذا الإنسان بعذر، والعذر كما مر معنا إما أن يكون سفرا وإما أن يكون مرضا وإما أن يكون إكراها، لذلك وجب عليه الاستئناف من جديد وعليه أن يبدأ بالصوم من جديد، ولا عبرة بالأيام التي صامها سابقا. فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صومهما أي لعجز ومرض فإطعام 60 مسكينا. والإطعام هنا إنما ينبغي عليه في هذه الحالة أن يطعمهما إطعاما، لا أن يملك يعني أن يملكهما تمليكا. هذا التمليك معناه هنالك فرق بين أن آتي بالطعام إلى شخص، يعني واحد فعل أكلم أكل تصفيها، أعطى لكل واحد حصته، أكل ما شاء منها، تصدق بالباقي، حصته هذا موجود له، لم يقل له تفضلوا إلى البيت فصنع لهم طعاما فأكلوا ما أكلوا وتركوا الباقي، لا، هذا لا يجزئ. الإجزاء أن يكمو إباحة الطعام، هنالك فرق ما بين الإباحة وما بين التمليك. بالعزائم الأكل إباحة وليس تمليك، ما دمت تأكل ويدخل هذا الطعام من فمك إلى حلقك فأنت عند الدخول في الحلق تملك ذلك الطعام، وقبل ذلك لا تملك الطعام، فلا يحق لك مثلا أن تضيف به أو أن تطعم به هرة إلا إن أذن لك. يعني مثلا يكون بعض الناس جعلوا طعام على أواني متعددة لكثرة الناس، أسن أخونا أبو راتب جعل طعاما، هذا الطعام هنا موجود أبو ياسين عليه، قال يا أبو ياسين عليك بأصحابك، كأنه صار وكيل أبو ياسين. الآن مكان أبو راتب في الدعوة في الإطعام في مثلا في تقديم بعض الطعام ولو بعد الشبع إلى بعض الناس، في اختيار بعض أنواع من الطعام، لأنه صار وكيلا عن صاحب الدعوة. أما أن يأتي لوحده بدون وكالة ويطعم هنا ويطعم هنا، لا يحق له الإنسان أن يفعل ذلك، ولا أن يطعم لأنه لا يملك الطعام إلا بعد دخوله بالحلق. هذا بالنسبة للدعوات. أما بالنسبة للكفارات، نأتي بالطعام برمته فنحمل الطعام إلى كل فقير أو إلى كل مسكين، فنجعل الطعام بين يديه، أكله أطعمه لعياله تصدق به باعه، هو حر في التصرف فيه، بينما هناك لا يجوز له أن يحمل من الطعام إلا ما اعتاد الناس حمله. مثلا آخر الطعام عمل حفلة مولد، عادة صبة الملبس الناس لا يأكلونها، ماذا يفعلون بها؟ يجعلونها في جيوبهم، قطعة مثلا شوكولا مثلا تجعل في الجيب لا تؤكل في آخر الدعوة، هي عادات، العادات يعني دائما تناط بقدرها. أما الطعام أن يأخذ، والله طلع صاحب الدعوة فتح كيس نايل وعب شوية رز فيه حطهم بالجيب، لا، هذا لا يصح بحال من الأحوال، لأنه لا يملك الطعام إلا بالإباحة. إذن هنا إطعام 60 مسكينا. وعندما قال مسكين، هذه مسألة ثانية. المسألة الأولى، لا ننسى أن الإطعام هو تمليك وليس إباحة، ومعنى التمليك أن نقطع جزءا من الطعام وبعد ذلك نجعله. ما هو الجزء من الطعام؟ سيأتي المقدار الأدنى منه، وإذا زاد على ذلك جزاه الله خيرا. ثانيا، أن يكون مسكينا، وقلنا في باب الزكاة كما تذكرون الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. ما معنى هذا؟ يعني إذا قلت لك أطعم المساكين يجوز لك أن تطعم الفقراء، وإذا قلت لك أطعم الفقراء يعني يجوز لك أن تطعم المساكين. افترق المسكين لوحده يجوز أن تجمع معه الفقير. افترق الفقير لوحده يجوز أن تجمع معه المسكين. لكن إذا اجتمعا، لو قلت لك أطعم هذا الطعام ربعا للفقراء وثلاثة أرباع للمساكين، معنى ذلك اجتمعوا الآن الفقراء والمساكين، صار وصف الفقير يختلف عن وصف المسكين. ووصف الفقير هو الذي لا يجد من دخله إلا أدنى من نصف مصروفه أو لا يجد شيئا، بينما المسكين يجد نصف مصروفه فأكثر، لكن هذا الدخل لا يكفيه لسد حاجته. هذا عند الإمام الشافعي، وعلى العكس عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ورحمه. إذن إطعام 60 مسكينا، أما أن يأتي بهم حتى ولو جعل لهم وجبتين يعني غداء وعشاء، هذا لا يكفي، لا بد من التمليك ولو لوجبة واحدة. السؤال هنا، مر معنا في حديث صخر ابن سلمة البياضي رضي الله عنه الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فأطعمه أهلك. هذا كيف يطعم أهله وأهله يجب عليه أن ينفق عليهم؟ هذا لابد كما قلنا عندما ذكرنا الحديث أن نذكر شيئا. الشيء الأول أن هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما كان من النبي عليه الصلاة والسلام فإنما يكون النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي تولى عنه دفع الصدقة، وعندما تولى عنه دفع الصدقة جعلها في أهله، ولما جعلها في أهله كان المتصدق من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمتصدق عندما يكون رسول الله يمكن أن يتصدق على أهل ذلك الواطئ. هذا أحد الأجوبة التي تكون. أو طبعا هو ماذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: والله يا رسول الله، والله ما بين لابتيها، يعني ما بين جبلي المدينة المنورة، ما بين أهل بيت أحوج إليه منا، نحن أفقر الناس في هذه المدينة المنورة. ويحتمل أيضا أن هذا الأمر خصوصية كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الإنسان، لذلك ورد في بعض الروايات: ولك، وهذا لك خاصة. أو أن النبي عليه الصلاة والسلام أطعم اليوم أهله وأبقى ذلك في ذمته، إن لم يكن في الرواية كلمة ولك خاص. فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صومهما فإطعام 60 مسكينا، قال: أو فقيرا، لكل مسكين مد. ما هو المد؟ قلنا في باب الزكاة أيضا: من غالب قوت البلد، والمد ما يمتلئ به كفي الرجل المعتدل، أن مثلا قمح يغرف هكذا من القمح فما امتلأ بيده هذا يكفي، من التمر كذلك، من الأرز كذلك، على حسب غالب قوت البلد. إذا كان في البلد أكثر من قوت، يعني كان هنالك يعني في البلد قوت مثلا قمح وأرز، أيهما الأفضل؟ لو فعل الأفضل أو فعل العامة يجزئه ذلك، أي مما يجزئ في صدقة الفطر. فإن عجز عن الجميع، ما هي الجميع؟ قلنا في هذه المسألة إذن رقبة، صوم 60 يوما، إطعام 60 مسكينا. طبعا هذه الكفارات عندنا كفارة الوطئ، وعندنا كفارة أيضا تسمى بكفارة القتل، وعندنا أيضا كفارة الظهار، كلها مرتبة على هذا الشكل. إلا أن في كفارة القتل لا ينتقل الإنسان إلى الطعام فيها، يعني كلها مرتبة: عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين بعد ذلك الإطعام، إلا في القتل فلا يوجد إطعام، فقط نوعين من هذه الأم. فإن عجز عن الجميع، لم يستطع أن يشتري رقبة وأن يعتقها، لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين لعجزه عن الصيام، كما قال ذلك القائل للنبي عليه الصلاة والسلام: وهل أوقعني فيه إلا الصوم؟ أنا عاجز عن الصوم في هذه الأمور طبعا. ولم يجد طعاما، كما في حديث صخر رضي الله عنه، لم يجد طعاما لا لنفسه أولا، فضلا أن يتصدق به عن الآخرين، استقرت الكفارة في ذمته، أي لا تنتقل، لا ينتقل إلى العدم، لا بد أن يبقى ذلك الأمر في ذمته بعد يوم، بعد شهر، بعد سنة، حتى الموت تخرج من تركته، لا يترك عليه ذلك الأمر أبدا. فإذا قدر بعد ذلك على خصلة من خصال الكفارة فعلها، قدر مثلا على عتق الرقبة، قاتل في سبيل الله فوهب الإمام له رقبة، صار عنده رقبة الآن، فورا يجب عليه أن يعتقها لله تبارك وتعالى عما فاته من الكفارة. استطاع، كان مريضا شفي، فالآن استطاع أن يصوم، عند ذلك نقول وجب عليك الصيام. استمر مرضه لكنه جاءه مال في آخر رمضان مثلا، جاءه من صدقات الفطر ما يستطيع أن يطعم به 60 مسكينا، عند ذلك نقول له أطعم 60 مسكينا. كل ذلك من الاحتمالات التي ينبغي أن يقوم فيه. كل هذه الكفارات، كفارة الظهار، كفارة الجماع، كفارة القتل، كفارة اليمين، كل هذه الأمور إذا وقعت عليه فإنها تبقى مستقرة في ذمته، لا تذهب أبدا، عندما يستطيع يؤدي، لأن ذلك إنما كان بسبب منه. أما إذا كان بسبب يعني ليس منه، مثلا الله عز وجل أوجب على الإنسان زكاة الفطر، إذا كان معه في يوم العيد وليلته ما يكفي نفقته ونفقة عياله في يوم العيد وليلته، وزاد معه شيء فينفق زكاة الفطر. أما إذا لم يزد معه شيء، عند ذلك نقول له الآن سقطت زكاة الفطر، صار معه بعد بشوال اشتغل وصار معه مال، هل يكلف بدفع زكاة الفطر السابقة؟ لا، لأن ذلك السبب لم يكن منه، بينما القتل كان منه. الظهار عندما حلف قال زوجتي إن مثلا أنت علي، قال لزوجته أنت علي كظهر أمي أو كيد أمي أو كخالتي أو كعمتي، معنى ذلك يعني جعل زوجته كالمحارم عليه، هذا يسمى ظهار، وهذا طلاق في الجاهلية. هذا الطلاق في الجاهلية جعل له كفارة الإسلام أو الطلاق، يختار الإنسان بين أمرين في الإسلام. هذا وقع منه أم لا؟ وقع منه. الجماع وقع منه أم لا؟ اليمين وقع منه. إلا أن اليمين لا ننسى أنه يفترق عن هذه الأمور بأنه إذا عجز عن الأمور الأولى ينتقل إلى الصيام. يعني كفارة اليمين إطعام 10 مساكين مثلا، أو تحرير رقبة أولا وبعد ذلك إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإذا عجز عن هذه الأمور انتقل إلى الصيام. والناس يخطئون في ذلك، أول ما يرون إنسانا حلف يمينا فيقولون له صم 3 أيام، لا تقل له صم 3، فتش في جيبه أولا هل معه مال أولا قبل أن تقول له صم 3 أيام. طبعا إن وجد واحدة من هذه الأمور قام بها، أما إذا وجد 3 مرتبة عاد الترتيب عليه من جديد: الرقبة، الصيام، الإطعام. ومن مات وعليه صيام فائت من رمضان بعذر، كمن أفطر فيه لمرض ولم يتمكن من قضائه كأن استمر مرضه حتى مات فلا إثم عليه في هذا الفائت ولا تدارك بالفدية. وإن فات بغير عذر ومات قبل التمكن من قضائه أطعم عنه، أي أخرج الولي عن الميت من تركته لكل يوم فات مد طعام. ما معنى هذا؟ عندنا الإنسان الذي عليه الصوم إما أن يفطر بعذر وإما أن يفطر بغير عذر، وكل واحد منهما إما أن يتمكن من القضاء أو لا يتمكن من القضاء. صارت الصور عندنا كم صورة؟ 4 صور. مثلا الأول أفطر بعذر، عندما أفطر بعذر في رمضان بسبب السفر أو بسبب المرض أو بسبب المانع وهو الحيض مثلا أو النفاس، هذا النوع من الإفطار تمكن قبل الوفاة بأنه كان يجب عليه أن يستبدل بدن هذه الأيام التي فاتها بصيام آخر، لكنه ما صام وتداركه الموت. هنالك فرق بين من الذي تداركه الموت، مثلا مات في شوال، تداركه الموت في شوال وكان قادرا على القضاء في شوال، هنا عليه القضاء كان في شوال، فإن لم يقضي وجب على وليه أن يخرج عنه مدة طعام. لماذا؟ لأنه تمكن من القضاء. لكن كل هؤلاء لو ماتوا في ليلة العيد أو في يوم العيد هل تمكنوا من القضاء؟ كأن كل واحد منهم يقول يا رب لو مكنتني لصمت، ولكن اخترمتني المنية قبل أن يأتي وقت أستطيع فيه القضاء. واضح الفرق؟ نعم. ولذلك هذا النوع الأول الذي فاته الصيام سواء كان بعذر أو بغير عذر، وسواء تمكن من القضاء أو لم يتمكن من القضاء، كل من تمكن من القضاء ولم يقضي فعلي على وليه أن يخرج عنه مدة من طعام بعد موته. إذن بقي عندنا صورة، إذا كان الإنسان قد فاته بعذر مريض مثلا ولم يتمكن من القضاء، هذا النوع الوحيد الذي ليس عليه شيء، أفطر بعذر ولم يتمكن من القضاء، عند ذلك استمر المرض، استمر مثلا العلة، استمر النفاس، ماتت في حمى النفاس ولو ماتت في آخر شوال، هل استطاعت هذه أن تقضي؟ لم تستطع أن تقضي، إذن لا قضاء عليها وماتت فلا تدارك عنها. كأن استمر مرضه حتى مات، الأول فلا إثم عليه في هذا الفائت ولا تدارك بالفدية لأنه لم يحن له وقت يستطيع أن يقضي، لم يتمكن. وإن فات بغير عذر ومات قبل التمكن من قضائه أطعم عنه، أي أخرج الولي عنه من تركته لكل يوم فاته مد طعام. هذا المد من الطعام كما قلنا نعود، وهذا مد تمليك أيضا، فهو ما يحمله الإنسان المعتدل بملء كفيه، لا بدنا أوزان ولا بدنا مكاييل ولا شيء، لكن يعني يقدر 500-600 جرام تقريبا من قوت البلد، لا بدنا نقول وجبة وجبتين فقط، هذا ما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هل يجزئ لهذا الولي بدلا من مد الطعام أن يصوم عنه؟ هنالك قولان عندنا، في من ورد خبر في الصحيحين من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وامرأة أيضا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال صومي عن أمك، عن أمك. إذن سمح النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم الولي عن أبيه عن أمه عن جده عن جدتي سمح له أن يصوم عنه. الآن لو اجتمع الأولاد، واحد كان له من الأولاد والأحفاد مثلا لو كان عليه كفارة عظمى وما فعلها، اجتمع الكل في يوم واحد فصاموا، وكان عددهم يعني 60 شخصا، فصاموا كلهم في ليلة واحدة، هل يجزئ ذلك الترتيب في حق مين؟ في حق الفاعل لا في حق القاضي الذي يقضي عن هذه الأمور، لا يجاب عنه الترتيب. والتوزيع من الممكن الآن، هذا ابنه هذا حفيده هذا ابنه، لذلك قالوا لو عليه عدة أشياء، يعني حتى لو كان عليه عدة رمضان وكان أهل بيته كثر فصاموا في ليلة واحدة بمقدار الأيام التي فاتت أجزأت ذلك. كذلك قالوا لو كان على الإنسان حجة فرض وحجة نذر وحجة قضاء فوكل وليه 3 أشخاص كل واحد أن يحج عنه في هذه السنة، بده يخلص يبرئ الذمة، جاء إلى محمد قال حجة حجة الأداء قضاء والثاني حجة مثلا نذر إلى غير ذلك، عين لكل واحد نوع من أنواع الحج الذي فات من فات ولي وبقي في ذمته، فخرجوا جميعا في سنة واحدة فحجوا، هل يسقط ذلك؟ يسقط ذلك. كذلك الصيام، فمن الممكن للولي ولقد يعني صام، طبعا هنالك العبادات البدنية في الأصل كقول عام لا تجوز النيابة فيها، والله أنا ما بدي صوم تعصوم عني، هذا في الأصل لا يجوز النيابة فيها. طيب الحج نظروا إلى الحج فقالوا هذه العبادة يغلب فيها العبادة المالية على العبادة البدنية، ولذلك قالوا إن سنة الإحرام تكون تابعة في الحج لأعمال الحج فصحت تبعا ولم تصح استقلالا، يعني ما راح ليصلي عنه ركعتين فقط وإنما ذهب ليحج عنه كاملا، واندرج بذلك الحج ما يكون فيه من صلاة كركعتي الطواف. أخرج الولي عن الميت من تركته لكل يوم فات مد طعام وهو رطل وثلث بالبغدادي وهو بالكيل نصف قدح مصري، كل ذلك الآن ليست موجودة هذه الأشياء، نعود إلى الأصل الذي أمر به رسول الله وما صلى الله عليه وسلم، وما ذكره المصنف هو القول الجديد والقديم لا يتعين الإطعام، بل يجوز للولي أيضا أن يصوم عنه، بل يسن له ذلك كما في شرح المهذب وصوب في الروضة الجزم بالقديم. قال بعد ذلك والشيخ والعجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه. نقف هنا إن شاء الله ونتابعه، والحمد لله رب العالمين، جزى الله عنا خيرا.